الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
ترامب وطئ إسرائيل: الحرب انتهت، فهمتم، وقف النار سيصمد، ونتنياهو: شكرا لأعظم صديق. كلمته على سجل كنست: بداية جديدة، تصفيق حار، حمامة سلام ذهبية هدية، وأنت الفائز بنوبل في نظرنا على أحد المباني الإسرائيلية. شرم الشيخ بعد الظهر: نتنياهو يلغي حضوره، وماكرون من خارج السرب: مشوار السلام في الشرق الأوسط طويل. دفعتان من الرهائن الأحياء العشرين تسلمتهما تل أبيب القتلى بعد الظهر في مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين. جعجع انتخابات الطلاب: امتحان فصلي والامتحان النهائي لانتخابات النيابية. بعاصي للبنان الحر: خطر عودة الحرب وارد جدا بضربات جوية، وإيهاب حميدي: لولا المقاومة لما كان بلد. تفاصيل جولة الظهيرة من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبي. 13 تشرين الأول 2025، تاريخ رسمي لنهاية الحرب وبداية مرحلة السلام في الشرق الأوسط. هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قلب إسرائيل، وسيؤكد عليه في شرم الشيخ بعد ظهر اليوم في قمة السلامة، حيث سيوقع مع الوسطاء العرب وفي حضور قادة أكثر من 20 دولة وثيقة أعلان السلام. يشار إلى أن من بين المشاركين في القمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فيما فشلت المساعي لإشراك رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تحجج بالأعياد اليهودية. ترامب الذي استقبل بحفاوة بالغة في الكنيست يتحدث بعد قليل عن فجر جديد وعن الأمل والحلم بتحقيق سلام بات واضحا الآن، فاتحا يد الصداقة والتعاون مع إيران. طائرة ترامب حطت صباحا في مطار بن غوريون بعد جولة في سماء تل أبيب طلبها شخصيا، والتقى مع أسرى الرهائن خلال إفراج حماس عن 20 من الأحياء منهم وإخلاء إسرائيل عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين. إذن تحدث الرئيس الأمريكي ومما تسرب من كلمته في البرلمان الإسرائيلي بعد قليل أنه حان الوقت للسلام والازدهار للشرق الأوسط بكامله، وأشارت المعلومات أيضا إلى أنه سيدعو إسرائيل أمام الكنيست إلى وقف الحروب والتوجه إلى السلام.
ومن الكنيست قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل لم يقدمه أي رئيس أمريكي آخر، مشيرا إلى أن جميع قادة هجوم 7 أكتوبر ومنهم هنية والسنوار رحلوا ودمرنا سلاح إيران النووي.
شكرا على الانسحاب من اتفاق إيران النووي الكارثي. شكرا على دعمكم لعملية الأسد الثائر وعلى قراركم الشجاع لإطلاق عملية مطرقة منتصف الليل. عليكم أن تسمعوا هذا. هذا هو الاسم الأفضل على الإطلاق لعملية عسكرية، لأنه قليل بعد منتصف الليل قمتم حقا باستخدام مطرقة ضدهم. دونالد ترامب هو أعظم صديق لدولة إسرائيل، وهو الرئيس الذي لم تحصل عليه إسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق.
في أي حال، ما زال رئيس الوزراء الإسرائيلي يلقي كلمته أمام الكنيست. ماذا في زيارة ترامب الخاطفة إسرائيل، وماذا عن الرهائن؟ ريتا الهندي.
بالتزامن مع الإفراج عن رهائن إسرائيليين، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تل أبيب في زيارة قصيرة، يتوجه بعدها إلى مصر حيث سيترأس قمة سلام في مدينة شرم الشيخ. وحين وصل رئيس البيت الأبيض إلى الكنيست كتب على السجل الذهبي: هذا يوم عظيم وبداية جديدة. وبعدها اجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
لم يقل رئيس الوزراء نتنياهو بعد أن الحرب انتهت. الحرب انتهت. الحرب انتهت. الحرب انتهت. فهمتم؟ هل أنت واثق من صمود وقف إطلاق النار؟ أعتقد أنه سيصمد. هناك أسباب كثيرة لصموده. أعتقد أن الناس تعبوا. مرت قرون، ليس الوضع من الماضي القريب، مرت قرون، وأعتقد أن وقف إطلاق النار سيدوم.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجارد كوشنر ينتظرون وصول ترامب في مطار بن غوريون، وبرزت لوحة علقت على أحد المباني ترحب بالرئيس الأمريكي، حيث ظهرت صورته على جائزة نوبل للسلام مع عبارة بالإنجليزية تقول: أنت الفائز، شكرا سيد الرئيس. إلى ذلك أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن نتنياهو منح ترامب حمامة من ذهب. وبعدما تسلمت إسرائيل 7 رهائن صباحا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الصليب الأحمر تسلم 13 رهينة يشكلون الدفعة الثانية والأخيرة من الرهائن الأحياء. وفي وقت أعلنت حماس تسليم جميع الرهائن الأحياء لديها تنفيذا لخطة ترامب، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه لم يعد لدى حماس أي رهائن أحياء بعد تسليم 20 إسرائيليا للصليب الأحمر. ولفتت مصادر إلى أن تسليم جثامين القتلى سيكون في ساعات ما بعد الظهر. في المقابل كشفت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن 250 أسيرا سيفرج عنهم ضمن الصفقة اليوم، بينهم 154 مبعدا و96 من غير المبعدين، سينقل 8 منهم إلى غزة. في هذا الوقت رحب الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن الرهائن مشيدا بدور ترامب، وأعلن استئناف مهمة المراقبة على الحدود بين مصر وغزة الأربعاء المقبل. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رأى أن خطة ترامب بشأن غزة غامضة للغاية بشأن قيام دولة فلسطينية ولا تحدد دور الضفة الغربية، ودعا لبدء فوري بخطة إقامة دولة فلسطينية.
إلى قمة شرم الشيخ التي تعقد اليوم أيضاً مع ريتا.
يترأس الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب قمة السلام في غزة بعد ظهر اليوم في مدينة شرم الشيخ بحضور قادة من أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ولن تشارك حماس في الاجتماع. وعن مشاركة إسرائيل كشفت الرئاسة المصرية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة السلام من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به. ولاحقا أعلن مكتب نتنياهو أنه تم الاعتذار عن المشاركة في قمة شرم الشيخ بسبب الأعياد. إلى ذلك أفادت مصادر دبلوماسية أن أمريكا، مصر، قطر وتركيا ستوقع وثيقة ضمانات لاتفاق وقف النار في غزة، وذلك خلال القمة المرتقبة. وفي وقت بدأت فيه الوفود في الوصول إلى المدينة، رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعيد وصوله أن مشوار تحقيق السلام في الشرق الأوسط لا يزال طويلا، مشددا على أنه يجب أن يكون للسلطة الفلسطينية دور في حكم غزة. رئيس الوزراء البريطاني كير ستاربر أكد أن اليوم يمثل المرحلة الأولى والحاسمة نحو إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أما رئيس الوزراء الكندي فشدد على نزع سلاح حماس وعدم الاطلاع بأي دور في الحكم المستقبلي لدولة فلسطينية منزوعة السلاح.
حماس تناور لدوافع إيديولوجية بين تسليم وتجميد السلاح في غزة. عين على الحدث مع ريشار حرفوش.
عين على الحدث.
تتزايد التساؤلات عن مفهوم القوة الدولية التي يدور الحديث حولها فيما بعد الحرب على غزة، وحول طبيعتها ومهامها وجنسياتها، وما إذا كانت ستدخل فعلا إلى قلب القطاع. كما يبرز سؤال آخر عن موقف السلطة الفلسطينية من هذه الخطوة في مقابل موقف حركة حماس من مسألة تسليم السلاح أو الانسحاب من السلطة بعد إعلان إسرائيل أن المرحلة الثانية ستكون مرحلة تسليم السلاح. الباحث السياسي الفلسطيني هشام دبسي شرح موقف السلطة الفلسطينية من القوة الدولية.
الموقف الفلسطيني يؤيد هذه المبادرة ويتعامل معها بواقعية، لكن الاجتماعات اللي صارت بين نائب الرئيس الفلسطيني اللي هو حسين الشيخ مع توني بلير بدلنا على أنه يعني في تنسيق وتفاهمات قد تؤدي يعني لإنتاج شيء يحل ويساعد على حل مشكلة غزة، لأن القوة الدولية هي قوة مختلطة وقوة رمزية إذا بدك. يعني الأمريكي بيبعث 200 جندي، الدول الأخرى بتبعث قوام محدد ما إلى يعني دور قتالي ولا إلى دور أكثر من حفظ الأمن، بالوقت اللي يعني السلطة الفلسطينية ومصر صارت مجهزة تقريباً أول 5000 شرطي لينزلوا يمسكوا الوضع الداخلي في غزة.
هل حماس ماضية بتسليم سلاحها بعد عملية تسليم الرهائن؟
يعني توجه عملي وواقعي تسليم السلاح، لكن التغطية السياسية اللي بتحاول حركة حماس يعني تستخدمها لهدفين، الأول أنه هم يعني ممكن يتفقوا مع القوة الدولية أو مع السلطة الفلسطينية أو مع مصر على تسليم السلاح الهجومي ويحتفظوا بالسلاح الفردي، هذا جزء من المناورة. والجزء الآخر من المناورة أنه بيسموا الموضوع عملية تجنيد السلاح مش تسليمه، لدوافع أيديولوجية تخص طريقة يعني عملهم السياسي وشعاراتهم وعلاقتهم بالحالة الجماهيرية.
وبين حسابات الميدان ومساعي التسوية يبقى مصير غزة معلقا بين من يحمل السلاح ومن سيحمل القرار.
أعطى وزير الخارجية يوسف رجي توجيهاته إلى مندوبي لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتوجيه شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن في شأن الغارات الإسرائيلية على مجموعة من المعارض الخاصة بالجرافات والحفارات على طريق المصيلح الزهراني في قضاء صيدا، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالمؤسسات التجارية المستهدفة. وطلب رجي من بعثة لبنان الدائمة نشر رسالة الشكوى وتوزيعها كوثيقة رسمية على كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
شدد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع خلال لقائه وفدا من طلاب القوات اللبنانية في جامعتي الأنديو والألأيو على أن القوات اللبنانية هي ضمير هذا المجتمع، وتوجه إلى الطلاب قائلا: يجب أن تعملوا ليلا ونهارا لمصلحة جميع الطلاب، من صوت لنا ومن لم يصوت فمن له حق يأخذه، ومن ليس له حق لا يأخذه، وبهذه الطريقة نقدم أفضل مثال عن أنفسنا، نحن رجال دولة لأن رؤوسنا رؤوس دولة. أضاف الدكتور جعجع: الوقت جاء لنقول لهم جميعا الشلفة ودفعة واحدة، باي باي يا بشعين.
بس بلشنا عم نقلب الموجة من مطرح لمطرح، كل ما ربحنا كلية شو الشباب يقولوا؟ أنا تعلمت من الشباب يقولوا لهم باي باي يا حلوين. هلأ نحن أجا الوقت أول شيء حلوين، لا مش مزبوط، هم بنكون عم نكذب الواقع والتاريخ. اجى الوقت نقلن لكلن سوا اشي لفه، فرد فوج باي باي يا بشعين، لانه مزبوط بشعين. انتبهوا، نحن ما لازم نكون ضد حدا بحد ذاته، نحن ما لنا ضد حدا بحد ذاته، نحن ضد تصرفات بحد ذاتها. مزبوط بشعين، تصرفاتهم كتير بشعة، وهذا اللي وضع البلد للي هو فيه. صحيح لازم ننبسط بالانتصار، بس حد هاي فرحنا بالانتصار بدنا نعرف انه في مسؤولية ملقاة على عاتقنا. اكيد مثل ما ربحنا انتخابات علينا مسؤولية هلأ نجسدها، بالأخص أنتوا على مستوى الجماعات ربحتوا فيها انتخابات، بدكم تشتغلوا ليل نهار لمصلحة الطلاب، اللي صوتنا واللي ما صوتنا، اللي إله حق بياخده، ما إله حق ما بياخده. هذا بنعطي المثال الأفضل، نحن رجال دولة لأنه رأسنا رأس دولة، والأهم من هذا كله سوا بدي تحضروا حالكم للانتخابات النيابية مثل ما كانوا عم بيقولوا لكم الشباب. ليش الانتخابات النيابية؟ مش لأنه بدنا نائب ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة زيادة، لا، تأثير في إلنا تأثير أكبر على مسار الأحداث بلبنان، لنأخذ الأحداث بالاتجاه يلي صلى من 50 سنة لهلا من ناضل من أجله.
وفي معراب تناول جعجع مع الهيئة الإدارية المنتخبة حديثا لنادي الشبيبة البوشرية الوضع الرياضي العام في لبنان وأهمية هذا القطاع على مختلف المستويات. وشدد جعجع على ضرورة أن تخدم الرياضة المجتمع وألا تدخل السياسة إلى ميادينها.
رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي عبر برنامج الجمهورية القوية عبر لبنان الحر أن خطر عودة الحرب وارد جدا، والسؤال الكبير هو هل حزب الله قادر على تحقيق موازين القوى مع إسرائيل؟ فالحرب الأخيرة أثبتت أنه غير قادر على المواجهة، لافتا إلى أن حزب الله تقصد استفزاز الدولة في احتفال صخرة الروشي، وإلا كان نظمه أمام ضريح السيد حسن نصر الله أو في مسقط رأسه أو في أي مكان آخر. بوعاصي حذر من أن مواقف الرئيس نبيه بري الأخيرة تعد ضربا للديمقراطية في لبنان.
بيقول هو لا تجربونا، أنا بدي أقول لا تجربنا، لا تجربنا.
شو في كنت عامل؟
نحن أول شيء ضمن الأطر القانونية والدستورية، بس ما رح نخلي أحد يضرب نظامنا الديمقراطي البرلماني. عطلنا 3 جلسات للمجلس، مش كلمة بتتم، يعني نقول له ما تجربنا بالحق، مش عم تصلبط عليك، انت عم تقوم باشياء مش من صلاحيتك، نحن بالحق عم نقوم باشياء بصلاحيتنا، بس هذه المواجهة ليست سليمة للبنان. نحن بالأطر الديمقراطية عملنا اللي منقدر نعمله ديمقراطيا وقانونيا ودستوريا وعطلنا الجلسات. مستعدين اذا بقصة الموازنة نعمل قد واكتر، ما بيقدر، ما بدي ادخل بمنطق مين دمر ومين عمر، هيدي موازنة جاي من الحكومة بمشروع موازنة بيندرس بلجنة المال والموازنة وبروح على الهيئة العامة. ما حدا له حق يوقفه أيا كان، أنت رئيس المجلس إيه بدك تحترم لأنك رئيس المجلس النظام الداخلي والقانون، وبدك تكون ضد الموازنة، حقك الشرعي المطلق أنت وحزب الله وأيا كان ضد الموازنة بتصوتوا ضد الموازنة. خلص شغلي هون، ما بتقدر تروح أبعد لأن بتكون عم تضرب المؤسسة اللي أنت مؤتمن عليها.
كتب النائب نديم الجميل على إكس: كان يفترض أن يكون وجود لبنان أساسيا في شرم الشيخ. أضاف: يقال إننا لم نتلقى دعوة، لكن من هنا تبدأ مسؤولية الدولة أن تسعى وتتحرك لتكون حاضرة، فالحضور لا يمنح بالدعوات بل ينتزع بالفعل بالموقف وبالدور.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حميدي رأى أن المقاومة لا تحتاج إلى 100 عام لتنتج قائدا عظيما، بل تصنع القادة في عام واحد، وهي التي تحترف العلم كما تحترف السلاح، وتحترف القتال كما تحترف البناء، وهي النموذج الذي يستهدفه المشروع الشيطاني اليوم أكثر من أي تفصيل آخر على حد تعبيره. وإذا اعتبر أنه لولا المقاومة لما كان هناك بلد ولا كراس ولا سلطات، قال حميدي: نحن الذين نبعث من رمادنا كطائر الفنيق ولا ننهزم ولا نغيب، بل نزداد حضورا وإيمانا، فالمقاومة هي التي تحمي الأمة وتمنحها كرامتها ومستقبلها.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي قال: أبطالنا حاضرون وجاهزون لمواجهة أي عدوان كبير على لبنان وفق ما يهول الأمريكي والإسرائيلي بالاجتياح. أضاف: نقول للأعداء: لقد مضى الزمن الذي تستطيعون فيه كسر إرادة المقاومة لدى شعبنا وأمتنا، ولن تموت أمة لديها مقاومة. كما قال. وعن وقف إطلاق النار في غزة قال: أبطال فلسطين واجهوا العدو الصهيوني ومن خلفه الأمريكي إلى أتباعه بالإمكانات المحدودة، واجهوا الجيش الذي قيل أنه لا يقهر مزودا بأحدث الطائرات وتقنيات في العالم، اضطر العدو مرغما إلى التفاوض مع أسود فلسطين ولم يستطع أن يحرر الأسرى الصهاينة إلا من خلال المفاوضات على حد قوله.
رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ رأى أنه في ذكرى 13 تشرين ومرور 35 سنة على جريمة موصوفة ما كانت لتحدث لولا جشع السلطة والتشبث بالكرسي، خصوصا وأن المعني مباشرة بالحدث الجلل لم يسلم ولم يقاوم، بل ترك الناس يواجهون مصيرهم في وجه أبشع جيش احتلال. أضاف: إن ننسى لا ننسى خطف الرهبان وقتل العسكريين والمدنيين، لكن المجزرة الأبشع كانت في بلدة بسوس، حيث قام عسكر الاحتلال بتصفية 13 مدنيا من أبناء البلدة، ومنهم من لم يتجاوز 13 من عمره. وختف ما محفوظ الأدهى: من لا يزال يستثمر هذا التاريخ المشؤوم رغم تورطه ولمآرب شخصية وحزبية.
الصدي تفقد وادي نهر الكلب وقال أطلب التعاون من الجميع. جورج كرم.
بهدف الاطلاع على التعديات وتلوث المتزايد في مجرى نهر الكلب، قام وزير طاقة والمياه جو صدي بجولة ميدانية شملت عددا من النقاط على ضفتي النهر، ورفقه في الجولة عضو تكتل الجمهورية القوية النائب راز الحاج ورؤساء بلديات المنطقة. الصدي شدد خلال الجولة على ضرورة التحرك السريع لمعالجة مصادر التلوث، داعيا الجهات المعنية إلى التعاون لإعادة النهر إلى حالته الطبيعية لما يشكله من إرث بيئي وحضاري مهم.
قصة التلوث لازم تتعالج، خطاب الدعم لازم ننهيهم بأسرع وقت ممكن، يلي على القليلة بدنا نمولهم من خلال موازنة 25 وما تبقى من موازنة 24. بس كمان هون أنا بحب أطلب من الكل التعاون. شفت في صوفة مسطوط بنص الماء من بعد 100 متر في تلاجة وبراد، بقى حياتا نطلب من الكل أنه يتعاونوا كمان أنه ننظف من ميلة ومنزت من تاني ميلة. في قضية التعديات، نحن حضرنا ليستة من التعديات من كم شهر، بعتناها للجهات المعنية بوزارة الداخلية، ورح نرجع نأكد مع وزارة الداخلية اهتمامنا وإصرارنا أنه هالتعديات تتعالج. هلأ كنت قدام مطرح أكلين تقريبا تلت مجرى النهر، وهيدا الشيء أبدا مش معقول. بالنسبة للصرف الصحي، في كوليكتور واصل من المتن وموقف بنص النهر هون، تواصلت مباشرة مع مجلس الماء والأعمار تنشوف شو حل. في له حل تقني أنه يتكمل هالكوليكتور وينضخ بعدين صوب محطة برج حمود يلي عم بيشتغل عليها مجلس الماء والأعمار، لح يقيموا هيدا المشروع. رح نتواصل مع رؤساء البلديات ونواب المنطقة تنأكد لمجلس الماء والأعمار قد بدنا إياهم يسرعوا بتمويل وتنفيذ هيدا المشروع.
في متابعة لبعض الأخبار في النشرة، نشير إلى أنه ردا على سؤال عن الوضع الراهن في المنطقة وانعكاساته على الوضع اللبناني، قال رئيس الجمهورية جوزيف عون: الوضع السائد في المنطقة الآن والمسار الذي تمر فيه يدل على صوابية قراراتنا وتوجهاتنا، فالأمور تسير نحو التفاوض لإرساء السلام والاستقرار وهي تعطي نتائج. لذلك نقول دائما إنه بالحوار والتفاوض يمكن الوصول إلى حلول، ولا يمكن أن نكون نحن خارج المسار القائم في المنطقة وهو مسار تسوية الأزمات، ولا بد أن نكون ضمنه، إذ لم يعد في الإمكان تحمل المزيد من الحرب والدمار والقتل والتهجير. من معراب، وفي موقف جديد صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، قال: أدلى أكثر من وزير بتصريحات عن مسؤولية مجلس الأمن الدولي، وأبرزها ما قاله أحدهم: آن الأوان لقيام مجلس الأمن بتنفيذ 1701 الصادر عنه منذ عقدين، وللدول التي أنتجت ترتيبات نوفمبر 2024 لفرض احترامها من قبل إسرائيل. معالي الوزراء المحترمين، هذا كلام صحيح لكنه غير منطقي ولا يتطابق مع الواقع، فقبل أن تطالب الحكومة اللبنانية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه 1701 وترتيبات نوفمبر 24، عليها هي أن تقوم بتحمل مسؤولياتها في الشق المتعلق بها من هذا القرار وهذه الترتيبات. 1701 وترتيبات نوفمبر ينصان في بنودهما الأولى على مطالبة الدولة اللبنانية بحل كل التنظيمات المسلحة غير الشرعية الموجودة في لبنان وجمع كل السلاح غير الشرعي وبتسليمه للجيش اللبناني. في ختام النشرة ننتقل إلى إعادة لعناوينها. ترامب وطئ إسرائيل: الحرب انتهت، فهمتم؟ وقف النار سيصمد ونتنياهو شكرا لأعظم صديق. من الكنيست: ترامب يقول إنه فجر تاريخي للشرق الأوسط، أركز على إنهاء الحروب، ندعم رئيس لبنان الجديد لنزع سلاح حزب الله، بناء دولة مزدهرة بشكل كامل، وحزب الله خنجر ضرب إسرائيل أنهيناه. تصفيق حار في الكنيست: حمامة سلام ذهبية هدية، وأنت الفائز بنوبل في نظرنا على أحد المباني الإسرائيلية. شرم الشيخ تستضيف بعد الظهر القمة، نتنياهو يلغي حضوره، وماكرون من خارج السرب، مشوار السلام في الشرق الأوسط طويل. دفعتان من الرهائن الأحياء العشرين تسلمتهما تل أبيب والقتلى بعد الظهر. جعجع: انتخابات الطلاب امتحان فصلي والامتحان النهائي لانتخابات نيابية. معاصي للبنان الحر: خطر عودة الحرب وارد جدا بضربات جوية، وإيهاب حميدي: لولا المقاومة لما كان بلد. شكرا لإصغائكم لهذه النشرة التي طارت بسبب كلمة ترامب في الكنيست. إلى اللقاء، والشكر للزميل ماريانو داود.